ونواصل القراءة في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. كان آخر ما قرأناه انتهينا من باب، بعد أن ذكر باب دعاء الأخ بظهر الغيب ذكر بعده باب لم يترجم عليه بشيء. الحديث رقم 39 و600، آخر ما قرأناه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج، وهو دراج ابن سمعان أبو السمح، كان ضعيفا، أن أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، فإنها له زكاة. وهذا الحديث أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وأبو يعلى والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهم، كلهم من طريق دراج ابن سمعان، ودراج ضعيف. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا إسحاق ابن سليمان عن سعيد بن عبد الرحمن مولى سعيد بن العاص، وهو مجهول، تفرد بالرواية عنه إسحاق بن سليمان الرازي ولم يوثقه معتبر. قال حدثنا حنظلة بن علي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، على إبراهيم وآل إبراهيم، وترحم على محمد وعلى آل محمد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، شهدت له يوم القيامة بالشهادة وشفعت له. هذا الحديث إسناده ضعيف كما سبق. سعيد ابن عبد الرحمن مجهول. وقد أخرج هذا الحديث أيضا الشجري في كتابه الأمالي. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سلمة ابن وردان، ضعيف سلمة ابن وردان، ضعيف الحديث. قال سمعت أنسا ومالك بن أوس ابن الحدثان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يتبرز فلم يجد أحدا يتبعه، فخرج عمر فاتبعه بفخارة أو مطهرة، والفخارة هي آنية من الطين المحرق، معروف الفخار. فخرج عمر فاتبعه بفخارة أو مطهرة، فوجده ساجدا في مسرب فتنحى فجلس وراءه حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال: أحسنت يا عمر، حين وجدتني ساجدا فتنحيت عني، إن جبريل عليه السلام جاءني فقال: من صلى عليك واحدة صلى الله عليه عشرا، ورفع له 10 درجات. وهذا الحديث إسناده ضعيف لضعف سلمة ابن وردان، وقد أخرجه أيضا ابن أبي شيبة كما في المطالب العالية، وأخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والبزار، كلهم من طريق سلمة بن وردان وهو ضعيف. الحديث له طريق أخرى عند الطبراني في المعجم الصغير والأوسط، ومن طريق الطبراني أخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة، ولكن فيه محمد ابن عبد الرحمن ابن بحير الحميري، محمد بن عبد الرحمن بحير الحميري شيخ الطبراني، متروك شديد الضعف، ترجمته في لسان الميزان. بقي هنا تنبيه أنه وقع عند الطبراني في المعجم الصغير، وكذلك عند الضياء المقدسي في المختارة من طريق الطبراني، وقع في تسمية شيخ الطبراني محمد ابن عبد الرحيم، وقع في الصغير وفي المختارة تسمية محمد ابن عبد الرحيم، ووقع في المعجم الأوسط باسم محمد ابن عبد الرحمن، وترجمته في لسان الميزان أيضا باسم محمد ابن عبد الرحمن. وهنا فائدة عزيزة نبه عليها المقريزي رحمه الله في كتابه المقفى الكبير في ترجمة محمد بن عبد الرحمن، هذا قال: وقد كان الطبراني يسميه محمد بن عبد الرحيم، كان الطبراني يسميه محمد بن عبد الرحيم، إذن هو محمد بن عبد الرحمن، ووقع كذلك في المعجم الأوسط وفي ترجمته من لسان الميزان وفي ترجمته من كتاب المقفى للمقريزي، وكان يسمي في مؤلفات الطبراني بمحمد بن عبد الرحيم. نبهت على هذا حتى لا يأتي إنسان يرى في الأوسط من طريق محمد بن عبد الرحمن وفي الصغير من طريق محمد بن عبد الرحيم فيلتبس. فالحديث حديث عمر بهذا التمام ضعيف، لكن قوله في آخره وهو الشاهد للباب: من صلى علي ومن صلى عليك واحدة صلى الله عليه 10 ورفع له 10 درجات، هذا حسن بشواهده. فمن شواهده حديث أنس المذكور بعده وإسناده حسن، وشاهده أيضا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10. فالحديث ثابت في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يونس ابن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا وحط عنه عشر خطيئات. وهذا الحديث أخرجه أيضا أحمد والنسائي وغيرهم كلهم من طريق يونس بن أبي إسحاق وإسناده حسن. لحال يونس بن أبي إسحاق فإنه صدوق حسن الحديث، وأما بريد بن أبي مريم فوثقة، وله شاهد عن أبي هريرة في صحيح مسلم يكون به صحيحا لغيره. هذا الباب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فما معنى باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ المراد فيما يظهر أي باب فضلها، باب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر هذه الأحاديث لتبين فضلها، وصح منها الحديثان أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، وهذه فضيلة عظيمة. ومعنى صلى الله عليه أي أثنى الله تعالى عليه، لأنه قد اختلف في معنى الصلاة من الله على عبده، فقال بعضهم صلاة الله على عبده هي رحمته له، فإذا قلت اللهم صل على فلان أي اللهم ارحمه. وهذا ذكره كثير من أهل العلم ولكنه ليس بقوي، فإن الله تعالى غاير بين الصلاة والرحمة في قوله فأولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فجعل الصلاة معطوفة على الرحمة، أو فجعل الرحمة معطوفة على الصلاة بالواو، والعطف يقتضي المغايرة أي أن الرحمة غير الصلاة. والصحيح الذي عليه جمهور العلماء أن الصلاة من الله على عبده بمعنى ثنائه عليه في الملأ الأعلى، يثني الله تعالى عليه في السماوات. فإذا قلت اللهم صل على فلان على النبي صلى الله عليه وسلم، المعنى أي اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى في السماوات. فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله تعالى عليه بها عشر صلوات، أي من سأل الله تعالى ذلك قال اللهم صل على محمد، فالله تعالى يجازي بأن يصلي عليه أي بأن يثني عليه عشر مرات. ولذا جاء في الحديث قال الله تعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وهذا فضيلة عظيمة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث في الصحيح صحيح مسلم أن من قال كما يقول المؤذن ثم دعا بالدعوة المعروفة اللهم رب هذه الدعوة التامة، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، أنه وجبت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إن قال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت له شفاعتي. فهو شاهد للحديث الثاني حديث أبي هريرة شهدت له يوم القيامة بالشهادة وشفعت له، ولكن هو مقيد كما سبق بحال بعد الأذان، وإلا فهو يشهد من وجه لحديث أبي هريرة ثاني أحاديث الباب. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فضلها عظيم، وقد ألف العلماء في ذلك كتب. من أشهر الكتب المسندة كتاب إسماعيل القاضي، سموه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الأحاديث والآثار بأسانيدها، وقد خرجه الإمام الألباني رحمه الله. أيضا من الكتب النافعة المهمة في بيان فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأحكامها وما يتعلق بها، كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله الذي سماه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، ومن أحسن الكتب المصنفة في هذا الباب. أيضا ألف بعده كتابا نافعا الحافظ السيوطي رحمه الله، كتاب المعروف القول البديع في الصلاة والسلام على الحبيب الشفيع أو نحو ذلك. وأحظى الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل العلم، أهل الحديث، هم أكثر الناس فوزا بهذه الفضيلة، فلو لم يكن في مجالس الحديث ومجالس العلم إلا أن الإنسان يستفيد منها أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، فيخرج بفائدة عظيمة، من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ثم ذكر باب من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه، وسيأتي إن شاء الله. أخي يقول: ما أفضل طبعة للأدب المفرد؟ تعددت طبعاته كثير، ومن أحسن ما رأيت من أحسن طبعات دار ابن الجوزي، ابن الجوزي السعودية، تحقيق علي عبد المقصود رضوان أو نحو هذا الاسم، علي عبد المقصود رضوان، فيها عناية، قابلها على 10 مخطوطات، فهي من حيث ضبط النص فيها عناية، وأيضا فيها عناية من حيث تخريج الأحاديث أحسن من غيرها. أخ يقول: هذه شبهة نريد الجواب عليها، وهي أن كتاب البخاري لا يعتمد عليه لأن البخاري ليس بعربي، فكيف ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الشبهة لا تأتي إلا من جاهل، ونعم ليس بعربي لكنه تعلم العربية، وبعض العجم تعلم العربية وصار أفصح من كثير من العرب، فما المانع من ذلك؟ قد كان بعض الصحابة من العجم، صهيب رومي، سلمان فارسي، بلال حبشي، كم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، فهذا كلام إنسان جاهل لا يقوله إلا جاهل. والبخاري أجمعت عليه الأمة، أجمعت الأمة على تلقيه بالقبول، والذي يقول لا أعتمد على صحيح البخاري هذا مبتدع ضال مخالف لإجماع الأمة. يخشى أن يكون من الطاعنين في الدين، من العلمانيين أو الملاحدة أو الزنادقة الذين يريدون الطعن في الدين، فيأتون بمثل هذه الشبه. قد حفظ الله تعالى هذا الدين، ومما شرعه الله تعالى لهذه الأمة ومما يسره الله لهذه الأمة الإسناد. بعض الزنادقة حين أخذه هارون الرشيد لصلبه، أظن محمد بن سعيد المصلوب الذي صلب على الزندقة كان كذابا، فلما أراد هارون قتله قال: كيف تقتلني وقد وضعت في شريعتكم كذا وكذا من الأحاديث أحل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال؟ قال: يا مسكين، قد يسر الله لها الجهابذة ينخلونها نخلا، فعلا ينخلونها نخلا. فحفاظ الحديث أفنوا أعمارهم في حفظ الحديث وتنقيحه ونقله، فلا يطعن فيهم وفيما جاءوا به إلا جاهل لا يدري ما معنى ذلك، أو إنسان يريد الطعن في الدين. جاء رجل إلى الإمام أحمد فقال له: يا أبا عبد الله، إن ابن قتيلة يسب أهل الحديث ويطعن فيهم ويذكر شيء من ذلك. فقام الإمام أحمد ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق، يطعن في أهل الحديث زنديق، فلا يكذب في الأحاديث التي في صحيح البخاري إلا جاهل أو من الطاعنين في الدين، مخالف لإجماع الأمة الإسلامية من أكثر من 1200 سنة، أكثر من 12 قرن منذ ألف البخاري صحيحة، والأمة مجمعة على أخذه والتسليم له وتلقي بالقبول. ثم يأتي إنسان يقول: البخاري عجمي، كيف روى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أو البخاري بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم نحو 200 سنة، فكيف روى؟ هذا جاهل، جاهل أو طاعن في الدين. أخوني يقول: هل يجوز أن تجعل في المنبه في الجوال يقول اللهم صل على محمد من أجل التذكير؟ محدث، هذا محدث، في مخالفات كثيرة، ربما يقول ذلك في الصلاة ويشغل المصلي ويشغل المصلين معه، ربما يقول ذلك في الخلاء وفي مكان قضاء الحاجة قريب من النجاسة، وذلك الموضع ليس موضعا للدعاء والتذكير به، ربما يقول ذلك في حال انشغال الإنسان ولا يبالي به، فهذا يحذف، الذي عنده في جواله يحذف هذا الشيء، فهذا شيء محدث. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.